محمد يهدي بك المدينة الصالحين. قال للوجود من المحمولات العقلية لامتناع استغنائه عن المحل وجود نور من المحمول المشتركة، وتقريره أنه لو كان صادقا في الأعيان لم يكفي إما أن يكون نفس الماهيات الصادق عليها أو مغايرا لها والإيمان باطلا. هذا البحث من البحوث المختصة بالوجود الكلي لا الوجود الخاص، ولعل المصنف لو كان قد عزل هذا البحث في مسألة خاصة كان أولى من إلحاقها بالمسألة السابقة، مسألة كاملة منفصلة عن مسألة طواف الواجب، وهي مسألة قائمة بنفسها. على أي حال، إحنا سابقا قسمنا المطلق الوجود وهذا الوجود الخاص مثل البيت ووجود العمل ووجود الفرد، هذا الوجود الخارجي للأشياء يسموه الوجود آخر كلي هو مفهوم. هذا الوجود مفهوم كلي ومفهوم مشكك على مخاطر. الوجود الخاص لا شك ولا ريب هو التحقق الخارجي. الوجود المطلق يوجد وإن قصد مضيف بالسم الآخر، لأن يمكن أن يوجد في الخارج إلا متحققا في ظن أفراد مثل الإنسان بما هو مفهوم كل لا يتحقق في الخارج، وعمل في الإنسان خارج موجود لا كل الإنسان بل مفهوم ذهني. الإنسان يمكن أن يدرك هذه الحقيقة، حقيقة الإنسانية الكلية في الذهن، الإنسانية مجردة عن زيت، مجردة عن دم، مجردة عن خارج، في الخارج مو موجود. دائما الكليات لا توجد في الخارج وإنما هي مفاهيم ذهنية. الكلف يعني أعم من الوجود الخارج الذهني، هذا هو الموجود في الخارج إلا في المصداق خاص للمفهوم ليس مثل الإنسان. الإنسان موجود في الخارج إلا في المصداق خاص، الإنسان بما هو إنسان مجرد عن زي جرة مفهوم ليس إحنا له مثلا الآن متفرع. إحنا سابقا شنو في الذهن تكون بمنزلة العلة القابلة للوجود، والوجود هو المقبول على الماهية حسب البحث السابق. يعني الماهية والوجود في الخارج متحدان مصداق زي هالماهية هم وجود، ما عاد مثلا شيء اسمه ماهية اسمه وجود. فندرك بأن زي ممكن الوجود مركب من ماهية ووجود، هذا نحكم بحسب الدرس العقلي والوجود الذهني. الذهن يعرض الوجود على الماهية، يقول أكبر التقدم رتبي هي منزلة الموصوف والوجود بمنزلة الصفة، ولا بد للموصوف أن يتقدم. هذا وهم في الذهن، أما في الخارج نفس هذا الزيت هو ماهية ووجود. الخارج تعبير مسامحي، نفس حقيقة الزيت هو وجود، هذا التعبير الأساسي. فهنا إذا قلنا أن الوجود ماهية هذا وين؟ هذا من حيث الوجود الخاص. من حيث الوجود المطلق الوجود في حقيقة اليوم هو متقصد، لأنه إحنا إذا قلنا الوجود الكلي خارج يلزم الانقلاب من الكلية إلى الجزئية. هذا إشكال المصنف ما دعني. ليش؟ لأن المفهوم الكلي الموجود في الذهن إلى مشخصات مفهوم أملد من كل مشخص خارجي، صحيح؟ ولذلك كلي قلنا أن ليتوجدهم أن يكون المجرد من القيود متخذا بالقيود، وهذا انقلب لأن الشيء ما لم يتشخص لم يوجد. هذا المخارجية من شكل، من لون، من حجم، من وزن، من صفة، حتى يكون متحقق في الخارج. زين من النار إذا يريد يوجد في الخارج، يمكن أن يوجد مجرد عن الطول والصفة، مجرد عن النشرة، مجرد عن الحجم، مجرد عن الوزن، مجرد عن الصورة، مجرد عن الزرقات دار ورجلين. يمكن أن تقول هذه حكم إرجع لأقولها حكم الخارج. هاي إن العبارة يعبر عن ثلاثة أشياء، لا شيء كلي شيء ما لم يتشخص، يعني يتلون، يتشكل، يأخذ صورة، يأخذ حجم، يأخذ وزن، أي شيء آخر لم يوجد تشخص. فرق التشخص الوجود، بل التشخص هو عين الوجود. مثال الوجود الكلي موجود في الخارج، هو مجرد عن الصفات، يلتحق صفات وين؟ في الخارج. إذا فرد شيء وجد في الخارج وتشخص بعد هذا كله لو جزئي جزئي وقع، فيلزم انقلاب الكل إلى جزئي وقع. زيد لا زال بعد ما إلى أي صفة خارجية، يبقى زيد كلي، يصدق على زيد بن بكر، زيد بن خالد، زيد بن فلان، زيد بن فلان، زيد الأسمر، وزيد الأبيض، وزيد العراقي، وزيد الإيراني، وزيد الفلاني، وزيد إلى آخره، يصدق بما هو زيد مجرد عن المشخصات الخارجية. طول الكبائي، بالوزن الكبائي، بالشكل الكبائي، بالجنسية الكبائي، بعد هذا يصدق لأنه تشخص في كل واحد وتشخص في شخص خاص. موجود الجزئي الجزئي الكل يقول طبعا كل بلحاف جزء بلحاف ما لم يتخص بشكل خاص معه كل الطاقم وحقيقة الطاقم وشخصات خاصة. هذا كلام عن لا تريف معين معينة يلا يمكن أن تجد، وإلا ترى الطاقم مجرد عن القوة، مجرد عن الكيف، مجرد عن الحالة، هذا مو موجودة في الخارج، فقط مفهوم ذهن. هذا الإشكال الأول. إذا قلنا الوجود الكلي مو الوجود زيد ووجود عمرو ووجود بكر لهذا الوجود الخاص، وإنما مفهوم الوجود كلي الوجود إذا وجد في الخارج لازم انقلاب الشيء عن حقيقته الكلي إلى هذا المكان. الإشكال الثاني، الوجود إذا وجد في الخارج، الوجود الكلي يعني ليس اشتباه، هل هو عين الماهيات أم مغاير لها؟ أقول عين المغاير عنها. فهذا الإشكال عبدات ينسحب نقول أشياء ليه؟ نقول يكون الوجود الكلي مقدار الماهية، فنجي هي نتش ماهية يعني زي مش الخصوات تختلف، يعني ما هي زي العين ما هي عام، يعني ذات زي العين ذات عام، ما يقول على هالشيء الذات مختلفة. ليه؟ يعني احنا تعلقا قلنا الوجود حقيقة مشتركة، هو نقطة الاشتراك بين الموجودات. الوجود ماهية الجعبة ثم ماهية عام، ماهية الحجر عين ماهية الكتاب، الحجر عين ماهية الشتر وتختلف، ماهية العلم، ماهية الليل عين ماهية النهار، كله يختلف. صحيح الاختلاف في الماهيات، اذا قلنا الوجود عين الماهية يلزم الاختلاف في الوجودات ايضا.
هذا الإشكال. الإشكال الثاني اللي المصنف يقوله يرجع الكلام إلى البحث اللي متقدم، قلنا سابقا أن الوجود مو عين الماهية بل زائد على ما إن الوجود عارض الماهية. صحيح تطورا وتحدثا. نجي إلى الاحتمال الثاني، شنو؟ أن يكون الوجود مغاير إلى الماهية. مثلا نقول هذا الوجود اللي مغاير إلى الماهية، يعني في الخارج عندنا فرد ماهية ويعرض عليها الوجود الزائد الوجود الكلي. مثلا نقول هذا الوجود قبل عروضه على الماهية، هل هو من قبيل الجوهر أم من قبيل العرض؟ سابقا تتذكرون قسمنا الوجود الممكن إلى قسمين، جوهر وعرض. الجوهر
يعني القائم بنفسه الذي لا يحتاج في وجوده إلى شيء آخر يحل فيه أو يعرض عليه، مثل الجسم مثلا أو مثل الصورة أو العقل أو النفس الروح ما أشبه، مقابل الوجود العرضي، الوجود العرضي الذي لا يوجد في الخارج إلا عارضا على الغير من الألوان الأشكال اللون، لا يمكن واحدة أن يكون معلق منه وضرب لون أبيض أو لون أحمر إلا أن يكون عارض على جدار أو عارض على خشب أو شيء آخر، صحيح؟ نسأل نقول هذا الوجود اللي تقول يعرض على الماهية في الخارج وزائد على الماهية ومغاير إلى الماهية، هل هو جوهر أم عرض؟ إذا تقول من قبيل الجوهر يلزم الشرط، إذا تقول من قبيل العرض يلزم الخلق. شلون؟ احنا قلنا ان الجوهر يمكن ان يكون عرض؟ لا، الجوهر قائم في نفسه، القائم في نفسه مقابل العرض، القائم في غيره. فاذا قلت الوجود جوهر وهو في نفس الوقت يعرض على الماهية، هذا اولا يلزم انقلاب الجوهر الى عرض باعتبار عروض على الماهية، ثانيا يقتضي ان يكون الجوهر عارض على غيره، عارض على جوهر اخر او اي شيء اخر، وهذا سابقا احنا بطلناه وراح نجي بعدين نبطله. اذا قلت لا، هذا الوجود الذي يعرض على الماهية في الخارج مو جوهر وانما هو عرض، نقول هذا يلزم التسلسل او يلزم الخلق. ليه؟ لان هذا الوجود اللي راح يعرض على الماهية، هذا العروض هو وجود لمو وجود في الخارج، الوجود في الخارج ما هو شغل الوجود. فإذا هذا الوجود أراد أن يعرض على الماهية نفس هذا العروض، وجود له موجود، وجود فله ماهية وله وجود مغاير لهذه الماهية، فحتما يجب أن يعرض ذلك الوجود على ماهيته، ونفس هذا العروض وجود فله ماهية فله وجود يعرض عليها والعروض وجود، وهكذا لا يتسلسل. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني يقتضي أن تكون الماهية موجودة في الخارج في وقت من الأوقات متقررة في الخارج وهي مو موجودة حتى تتفق بالوجود، مثل الجدار والبياض، الجدار لازم يكون في وقت عديم له ثم يتفق بالبياض، غير هالشكل الماهية تقول في وقت اللي هي متقررة في الخارج لازم تكون فاقدة للوجود ثم تتفق بالوجود، وهذا الكلام طبعا باطل لأنه تقدم الشيء على نفسه، هذا هم جواب. فإذا قلت الوجود في الخارج لما هو مفهوم كلي يوجد أولا انقلاب الحقيقة إلى شيء آخر، انقلاب الكلي إلى جزء، ثانيا إذا نسأل نقول هذا الوجود في الخارج هل هو عين الماهيات أم مغاير؟ إذا عين الماهيات تلزم انقلاب الوجود، اختلاف الوجود فيما بينه لأن الماهيات مختلفة. ثانيا لقد أثبتنا سابقا أن الوجود مو عين الماهية زائد على الماهية في البحوث السابقة، أو تقول الوجود مغاير إلى الماهيات، إذا مغاير نسأل هل هو جوهر أم عرض، إذا جوهر أيضا انقلاب، إذا عرض هذا الإشكال قلت فتسلسل وما أشكال. فإذا لم يبقى إلا أن تقول أن الوجود بما هو مفهوم كل حقيقة جهنية فقط، مو موجود في الخارج حتى ذن الإشكالات ما يلوثون. أقول الوجود يا وجود المطلق، الوجود المطلق ليس من الأمور العينية، يعني ليس من الأمور الخارجية، بل هو من الأمور الذهنية، بل هو من المحمولات العقلية الصرفة. يقول محمول لأن الوجود يحمل على الماهية الذهنية. تقول زيدنا وجودا، وين زيد موجود أو الوجود موجود وين؟ في الذهن، بما هو محمول العقل يجب الصرف مقابل بعض المحمولات اللي يمكن أن تحمل في الذهن وتحمل في الخارج، مثل البياض على الجدار إذا تصورتهما، يعني صورة الجدار يعرض عليها صورة البياض، هذا محمول في الذهن، لكن في الخارج أيضا شنو هو؟ أكو حمل وأكو صفة وأكو اتصاف وأكو عروض، لعل الحمل هنا المراد منه أعم من الصفة ومن العروض. وتقريره أنه لو كان يعني الوجود الكلي ثابتا في الأعيان، يعني موجودا في الخارج، لم يخلو إما أن يكون نفس الماهيات عين الماهيات الصادق عليها، يعني عين الوجود هذا الكلي، عين زيد وعمر وشجر والبقر والغنم والحجر أو أي شيء آخر، أو مغاير بالماهيات. ذلك اسمان باطلان. أما الأول فلما تقدم من أن الوجود زائد عن الماهية بعد، ومشترك نقطة الاشتراك بين الأشياء المختلفة بين المختلفات، النقطة المشتركة بين الشجر وبين الحجر وبين الإنسان هو الوجود، يعني الاختلاف يمن فاير في الماهيات، ماهية الشجر تختلف عن ماهية الإنسان. الثلاث افرض في الأشخاص، افرض في نوع الشجر ونوع الإنسان ونوع الحجر، أكو اختلاف لما الأفراد من حيث الذات أكو اختلاف، من حيث الماهية ما اختلاف، بما هي ذهنية يعني ما اختلاف، لكن بما هي ذات خارجية قطعا اختلاف. احنا نفرض الاختلاف في الأنواع، نوع الشجر نوع الحجر نوع الإنسان نوع الحيوان مختلفين قطعا بالكلام، ومشترك بين المختلفات يعني بين الماهيات المختلفة، فلا يكون نفس الماهية. شلون يكون هذا الوجود الزائد المشترك بين الماهيات المختلفة، شلون يكون عينها؟ هذا أولا. ثانيا يجب أن يكون الوجود اللي هو حقيقة واحدة متباينة مختلفة، إذ ماهية الجهل تختلف عن ماهية العلم، فإذا كان الوجود هو عين الماهية يجب أن يكون الوجود الجهلي مغاير ومباين إلى الوجود عند العالم، الوجود المتحقق عند الشجر مباين إلى الوجود المتحقق عند الحجر، وهذا قطع الباطل. هذا الإشكال الثاني. وأما الثاني فيعني أن يكون الوجود زائد على الماهية مغاير لها، فإما أن يكون الوجود جوهرا يعني القائم في نفسه، أو عربا يعني القائم في غيره، والأول باطل يعني أن يكون الوجود جوهر، وإلا إذا كان الوجود جوهر لم يكن صفة للماهية، والحال إحنا قلنا أن الوجود صفة للماهية عارض على الماهية، الماهية مستصفة بالوجود. ثانيا يلزم أن يكون الجوهر منقلب إلى العرض، لأن الجوهر لا يعرض على غيره، وإنما هو يكون محل قابل لعرض العرض. فأنت إلى قلة الوجود وهو الجوهر يعرض على ما يلزم أن ينقلب الجوهر إلى عرض وهو باطل. من الإشكالات بعضها ذكرها المصنف ما ذاته. والثاني باطل يعني أن يكون الوجود عرض من جوهر، لأن كل عرض فهو حاصل في المحل، لأن العرض قائم في غيره، فيحتاج في وجوده إلى المحل إلى المعروف إلى الموصوف، وحصول العرض في المحل هو نوع من الوجود، فيكون للوجود وجود. هذا خلف، أولا تسلسل، ثانيا خلف يعني خلاف الفرد، لأن لا وجود، الوجود حقيقة بسيطة بعد، لا وجود للوجود لأنه ما وجود واحد، ويلزم تأخره عن محله، يعني أن يكون الوجود متأخر عن المحل. ليش؟ لأنه هو بعد مو عارض، الوجود بعد مو عارض، لازم يكون المحل متقرر ثم يتصف بالوجود، فيجب أن يكون الوجود متأخرا عن الموجود، وهذا حالة قطعا داخل. وتقدمه عليه من حيث أن وجوده به يعني يصير خلفه يصير دور في الواقع، الماهية قبل أن تتصف بالوجود لازم أن يكون متقرر ثم تتصف بالوجود، يعني أنت قاعد عارض عليها، في نفس الوقت لازم الماهية تكون موجودة حتى تقبل الوجود، فيلزم تقدم الشيء على نفسه ويلزم منه الخلف أيضا. هذه المسألة اللي صارت متفرعة للبحث السابق. الآن المصنف يبدأ يذكر أقسام المعقولات الثانية. سابقا ما علينا بالتلميح إلى معنى المعقول الثاني. احنا في علم الكلام وفي الحكمة عندنا قسم من المعقولات يسموهم المعقولات الأولى، وعندنا قسم آخر من المعقولات يسموه المعقولات الثانية. إذا الشيء يتعقل بنفسه من غير حادث إلى شيء آخر هذا يسموه معقول أول. أما إذا أردنا أن نتعقل شيئا لا يمكن أن نتعقله إلا وهو عارض على شيء آخر هذا يسمى معقول ثاني. حركة الآن. لذلك الفوق والفوقية، الفوق قابل للتطور بلا مجرد نقول الفوق تعرف عن شو تتطور صحيح. أما الفوقية لا يمكن تعقلها إلا بتعقل الفوق، أو لا يمكن تعقل أكو فوق ثم تنتزع منه مفهوم الفوق أي السقف والسقفية. السقف معقول أيضا لأنه بمجرد أن تقول سقف تعقله، لا يحتاج إلى تعقل شيء ثاني، لا يتوقف تعقله على تعقل أمر آخر. أما السقفية السقف يجب أن تتعقل السقف أولا ثم مثلا تتعقل السقف. نفس القضية الإبن والبنوة، الإبن ذات الإبن يمكن أن تتعقله لكن البنوة يمكن أن تتعقلها بلا أن تتعقل الإبن. الأربعة الزوجية الأربعة قابلة للتعقل بنفسها، أما زوجية الأربعة قابلة للتعقل الأربعة لا. كل الأمور الانتزاعية تعريف الأول إذن للمعقول الثاني، المعقول الذي يتوقف تعقله على تعقل أمر خاص. التعريف لعله الأصح والأدق، المعقول الثاني هو ما ليس له بادح داء في الخارج، في الخارج ما إلى شيء موجود يسموه هذا مثل الإنسان مثل زيد وعمر زيد. يعني الإنسان له مادح داء في الخارج زيد إنسان، أما الفوقية لها مادح داء في الخارج يعني لها ما يحاذيها ويساوقها بالشيء يعبر عنها في الخارج لا. فكل الأمور الانتزاعية موجودة في الخارج تكون معقولات ثانية. لحد شو الموجود للأمر الانتزاعي؟ منشأ الانتزاع موجود في الخارج، منشأ الانتزاع له ما بحذاء في الخارج، أما الأمر الانتزاعي ما إلى خارج ما بحذاء في الخارج. طبعا بين التعريفين أكو نوع من التقارب، ولعل الاثنين هم العموم من واجب. هسه الوجود الكلي من المعقول الأول ومن المعقول الثاني. المقيمة تقول الوجود الكلي من المعقول الثاني لأن المفهوم كلي، مفهوم كلي أمر ذهني، كل الأمور الذهنية اللي ما لها تقرر في الخارج شنو تصير؟ معقول ثاني. بناء على هذا الثلاث ما هي معقول أول وثاني؟ ما هي؟ موجودة فقط في الكلي. الجزئية معقول ثاني، الكلية معقول ثاني، هذا بيكون المعقول الثاني، الشيئية الزوجية معقول ثاني، الفرقية التحتية كل معقول ثاني، كل الأمور الانتزاعية معقول ثاني. سليم مو معقول، لابد ان يكون لا اقل ثلاث مصداق من مصادق الوجود الذهني ولا كيف تعقل؟ قلت بعدين انه هذا التعريف الثاني قلنا ليس له مادح داء في الخارج، هذا اكبر من التعريف الاول. التعريف الاول ما يتوقف تطوره على تطور شيء اخر، هذا الاشكال لعله وارد عليه، لكن اذا قلنا ما ليس له مادح داء في الخارج بعد هذا الاشكال ما كثير.
الشيء
هو معقول ثاني، لو يلزم أن يكون لها معقول أول شو بيعطيه؟
ماذا يكون
معقول أول؟ الشيء هو هذا الشيء الخارجي، زيد من هذا الشيء أو مو شيء؟ شيء تنتزع منه شيء. الحجر شيء أم مو شيء؟ شيء تنتزع منه شيء. الأمر الانتزاعي قطعا يحتاج إلى منشأ انتزاع، محل تنتزع منه الأمر. الوجود هكذا، الوجود بما انه امر انتزاعي ومفهوم كلي وحقيقه ذهنيه فقط، اذا يكون من المعقولات الثانيه من المعقولات الاولى. هذا الكلام وهو من المعقولات الثانيه، يعني الوجود الكلي. اقول الوجود كل شيئيه، في انها من المعقولات الثانية. في الواقع هو الوجود نفس الشيء سابقا، الوجود مطابق للشيء، مو بدل شيء مغاير. الشيء هو عين الوجود، الوجود هو عين الشيء. الوجود كل شيئية في انها يعني الشيئية من المعقولات الثانية المستندة الى المعقولات الاولى. مستندة في ماذا؟ في التصور. بناء على التعريف الاول مستند اليها في الوجود، بناء على التعريف الثاني المنشأ الانتزاعي. وليس الوجود ما هي خارجية على ما بينا، بل هو امر عقلي فقط يعرض للماهيات والفرده، وهو من المعقولات الثانية المستندة الى المعقولات المعقول ايضا هو أي موجود خارجي زي أنت وأنا والكتاب والشجر والحجر، هذه المعقلات الأولى. لأن مجرد أن نشوف زي تتصور تتعقل، ما يحتاج إلى تعقل شيء آخر. أما الوجود زي هذا المفهوم الكلي، الوجود لابد أن تتصور زي ثم تنتزع منه مفهوم الوجود، صحيح؟ لابد أن تتصور شجر ثم تنتزع منه مفهوم الوجود. لذلك احنا في البداية ما نلتفت الى ان هذا زيد المتخرج في الخارج، ما نلتفت الى انه هذا ماهية ووجود، نقول هذا موجود. من وين نكتشف انه اكو ماهية واكو وجود فرع عليها؟ يعني اكو فرق مغايرة بين ماهيتي ووجودي. المستند الى المعقولات الاولى. وليس في الموجودات شيء هو وجود او شيء هو شيء، بل الموجودات هي شيء او هي وجود. لا شيء، لا لا أمر آخر، بل الموجود في الخارج يعني إما حجر الموجود أو شجر الموجود أو ماء الموجود أو إنسان الموجود أو أي شيء آخر. زين، اللي موجود في المتقرر في الخارج هو الموجود بعد الوجود يعني مفهوم انتزاعي. ثم يلزم من معقولية ذلك، من معقولية الموجود، أن يكون موجودا غير موجود في الخارج. يعني تتعقل ماهية الموجود ثم تحكم على هذه المهية أنها موجودة وين؟ في الخارج. إذن الوجود بنفسه بما هو المفهوم كله مو موجود في الخارج، وين موجود؟ نفس هذا الكلام موجود في طرف العدم. العدم أيضا معقول ثاني ومعقول أول. ليش بعد واضح هذا؟ لأن العدم ما لبن المهية متقررة في الخارج، يعني زنجر النقل. لأن القرآن هو مفهوم به. عندما نقول شريك الباري معدوم، او ابنك اللي بعد الان موجود نقول معدوم، او زيد اللي الان موجود في هذا الوقت نقول معدوم، هذا العدم موجود في الخارج. ويزال الكلام عن اذا قلت موجود في الخارج انقلب العدم الى وجود، فاذا غير موجود في الخارج. وكذلك العدم اقول يعني به ان العدم من المعقولات الثانيه العارضه للمعقولات الاولى. كما قلنا في الوجود إذ ليس في الأعيان ما هي يعني موجودة في الخارج، هي عدم مطلق. ومعقول أن تكون عندنا فرد ما هي متقررة في الوجود الخارج وهي معدومة جمع المخيطين، فهو دائما عارض لغيره. العالم لازم تتصور ما هي زي ثم تحكم عليها بأنها معدومة. وين هذا التفاوض؟ هذا حسب سابقا همار قسمنا احنا الشيء بالقياس الى الوجود والعدم، اما ان يكون واجب الوجود، ممتنع الوجود، ممكن الوجود، وهذول الثلاثة اما يكون ذاتي او الوجود والعدم يكون غيري. اذن يكون هنا المصنف يقول ذن يكون ايضا معقولات، يعني الان جاي يبدأ المصنف يستقرأ شو معقول ثاني عندنا. واحد من الشيئية، اثنين من الوجود، ثلاثة من العدم، أربعة جهات الثلاثة الإنسان والوجود والامتناع. هذه أيضا معقولات ثانية. ليش معقولات ثانية؟ لأن الوجود مو ترك حقيقة متقررة في الخارج، الوجود هو تأكد الوجود وشدة الصفة. عدم انفكاك الوجود عن الذات، الوجود هو الاستغناء عن العلم، ما يكون وجوده من ذاته، تعابير مختلفة، صحيح؟ هذا الوجود مثلا شيء موجود في الخارج. احنا نشوف عندنا فرد واجب في الخارج طبعا، اللي مستغن في وجوده على الغير نحكم بانه واجب. عندنا فرد شيء يمتنع عليه الوجود، العدم لازم مثل شريك البارد نحكم عليه بأنه ممتنع، يعني الامتناع في الخارج هو موجود، الامتناع فقط مفهوم جهة الإمكان الشكل، الإمكان الذاتي. احنا نشوف زيت بالقياس إلى الوجود متساوي بالقياس إلى العدم، ماكو تغير بينهما، وإنما غير الحقيقة متوهفة. بس هذا الإمكان الذاتي للزيت لما بالخارج فذه، يعني الحالة التوقف بين الوجود وبين العدم أمر ذهن، ليس الخارج إذا كان هذا الأمر موجود في الخارج فصار وجود، لا ما صار موجود الخارج ليس إلا الوجود. فإذا هذه الجهات الثلاثة سواء كانت ذاتية أو كانت غيرية أيضا كلها من المعقولات الثانية. أقول يعني به أن جهات الوجود والعدم من الجهة مقابل المادة، ها نسبة المحمول إلى الموضوع، إذا صرح بها يسموها جهة، إذا ما صرح بها يسموها مادة. أن جهات الوجود والعدم من الوجود واحد، ولم تنع ولم تنع ثلاثة الذاتية، يعني الوجود الذاتي، الامتناع الذاتي، الإمكان الذاتي، والمشروطة يعني الغيرية، المشروطة بالعلة، المشروطة بتحقق العلة. هذا لا يصدق، يصدق فقط في الوجود بالغير لا الامتناع بالغير، عندنا إمكان بالغير ما عندنا سابقا قلنا. هذه كلها من المعقولات الثانية أيضا كما تقدم من أنها أمور اعتبارية، أمور انتزاعية، اعتبار هذا المعنى، يعني معنى انتزاعي، اعتبار بالمعنى العام، لا تحقق لها في الخارج. وقد سبق البحث في غير الجهات الثلاثة. هذا هم خلاصنا. قال والماهية، الماهية أيضا من المعقولات الثانية، مو من المعقولات الأولى. يعني الماهية شنو؟ ما به الشيء هو هو، ما به الشيء هو هو، يعني الماهية بما هي هي، هذا هو الموجود. بعدين صارت من البديهيات من كثرة التكرار. هذا تعبير الشاعر يقول: أما ترى الحبل بتكراره في الصخرة الصماء قد أثر. بعد من كثرة التكرار صار هذا بعد من البديهيات. حلبي الماهية بما هي هي موجودة في الخارج، الماهية بما هي موجودة موجودة في الخارج، أما الماهية اللي متوسطة بين الوجود والعدم شنو هي؟ محفوظ ليس. وخلع الماهية أيضا من المعقولات الثانية، فإن الماهية تصدق على الحقيقة باعتبار ذاتها، لا من حيث أن الحقيقة موجودة أو معدومة، وإنما أمر المتوافق كان موجودة منها. وإن كان ما يصدق عليه الماهيات من المعقولات الأولى، ما يصدق عليه ماهية الإنسان معقول أول، الإنسان الإنسان معقول أول زيد وعمرو بس صحيح، لكن ماهية الإنسان قبل اتصافها بالإنسانية هل معقول أول؟ لا معقول ثاني، لأنه الماهية حد الوجود، حد الوجود. هذا الوجود مقلنا أمر مشكك، يجي الوجود هالشكل يلبخ بشدة الوضع إلى أن يصل إلى ذي، هذا الحد الخاص بالماهية يسموه ذي بناء على أطارة الوجود. يعني زين، الماهية حد الوجود. فإذا الماهية الإنسان قبل أن أكو فرج مرحلة لازم تقويها قبل أن تتصف بالإنسانية، شو وقت مرحلة الحدية أكو فرج وجود يتحدد، ثم هذا الوجود يتصف بالإنسانية. فإذا الإنسان بما هو موجود في الخارج معقول الأول، الإنسان بما هو ماهية معقول خارج، يعني مو موجود في الخارج. ما تفرق طبعا موجودة مقابل معدومة، اللي يقول سواء كانت موجودة في الخارج او موجودة وين في الذهن، ما تفرق. فان الماهية تصدق على الحقيقة باعتبار ذات الحقيقة، لا من حيث ان الحقيقة موجودة في الخارج او معقولة في الذهن. وإن كان ما يصدق عليه ماهية، يعني ماهية الإنسان من المعقولات الأولى، ماهية الإنسان تصدق على زيته صحيح، فزيته هو معقول أولا وصدقت عليه ماهية الإنسان، لكن نفس الماهية قبل اتفاقها على الزيت، قبل اتفاقها بالإنسان شنو هي؟ معقول ثاني. وليس البحث فيه
يعني في هذه الذات ذات الإنسان وذات زي الأماش بل البحث الماهية أعني العارض. ليش سمينا الماهية عارض؟ لأنها تعرض على الإنسانية تعرض على الإنسان. فإن كون الإنسان ماهية أمر زائد على حقيقة الإنسانية. إذا الإنسان لابد أن يعني ماهية الإنسان لابد أن تقضي مرحلة التحدد والتقرر الخاص ثم تتصف بالإنسانية. ما هي بشجرة الشكل ما هي بحجرة الشكل. فإن كون الإنسان ماهية هذا أمر زائد ومغاير على حقيقة الإنسانية. إذ لابد أن تقضي مرحلة التحدد ثم تتصف بالإنسانية. فلا غير شكل إذا من ماهية بماهية هي ليست إلا مفهوم ذهني وليس مفهوم
خاص.
ذهني
ذهني
شنو يعني ذهني؟
يعني
ما هو الموجود في الخارج. يقولون على الوجود الذهني مرتبة من مراتب الوجود الخارج. شلون؟ إذا نوصل إلى سوى الموصل